بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالتنا الأولى من رسائل هذه الدورة العلمية 37 بعد 100، والمقامة في يوم السبت الموافق 22 من شهر رجب لعام 45 و400 ألف، وهي بعنوان آيات المواريث من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى. فالحقيقة انتخبنا لكم موضوع المواريث لأنه موضوع مهم، وسبق الحمد لله احنا تكلمنا عندكم في الفقه وفي أصول الفقه في الفقه في أظن رسالة شروط الصلاة تقريبا وأصول الفقه أخذنا للسعد أصول الفقه. فعلم المواريث علم مهم جدا وله تفريعات كثيرة جدا، ولأن الحاجة مس إليه فلا يوجد بيت من بيوتات المسلمين إلا وفي حاجة إلى علم الفرائض، علم المواريث، حتى يعرف كل واحد من الورثة حقه ومستحقه، ما الذي له. فإن الناس يختلفون اليوم في هذه المسألة اختلافا عظيما، والجشع سيطر على الناس، والشح وحب التملك. وموضوع المواريث يا إخواني من الموضوعات التي فصلها كتاب الله تبارك وتعالى، ولم يترك تفصيلها، ولم يذكرها الله عز وجل مجملة، يوصيكم الله في أولادكم مثلا وفقط، إنما الله سبحانه وتعالى ذكر موضوع المواريث مفصلة. ولهذا جميع الفرائض مذكورة في القرآن، أي فرائض المواريث، فالثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، هذه الفروض فروض ستة مذكورة في كتاب الله. من الذي يأخذ الثمن، ومن الذي يأخذ الربع، ومن الذي يأخذ النصف، من الذي يأخذ السدس، ومن الذي يأخذ الثلث، ومن الذي يأخذ الثلثين، وهكذا. ليه؟ لماذا؟ لأن تبيان في القرآن أدعى لمحاربة الشح الذي يكون عليه الناس اليوم، كل يريد أكثر من أخيه، كل يريد أن يأخذ أكثر من حقه. فالإسلام فالقرآن عالج هذه القضية وذكرها حتى تقوم البينة فيها والحجة على الناس بأوضح دليل، وهو ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. علم المواريث يا أخواني باختصار، ما تعريفه؟ هو علم يعرف به حق الورثة، فهو العلم بأنصبة الوارثين وكيفية قسمة التركات، وكيفية قسمة التركات. أنت لك الربع، وأنت لك النصف، وأنت لك كذا، طيب كيف نقسم التركة وكيفية حساب ذلك؟ ولهذا نقول بأن هذا العلم في دراسته ينقسم إلى قسمين، هذا العلم في دراسته ينقسم إلى قسمين، قسم نظري وقسم عملي، قسم نظري وقسم عملي. أما النظري فالمتعلق بقواعد هذا العلم ومعرفة الوارثين ذكورا وإناثا، ومعرفة المحجوبين وأقسام الحجب من حجب حرمان أو حجب نقصان، وما يتعلق بذلك. ده القسم النظري. طب القسم العملي، ثانيا القسم العملي، ويتعلق بكيفية قسمة التركات والحساب. والتصحيح وغير ذلك. يعني مثال، مثلا أنا مثلا رجل مات عن زوجة وبنت وعم، مثلا زوجة وبنت وعم وابن عم، فأنا هرجع إلى الجانب النظري. الزوجة دي أحوالها إيه مع الزوج؟ الزوجة أحوالها يدور بين الربع والثمن. أنا درست هذا في الجانب النظري. مثلا الربع والثمن، الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد وكان له ولد، شوف ولد كان له ولد وليس كان له منها ولد، لا ما يلزم، كان له ولد منه أو من غيره. فإذا مات رجل الزوج له ولد، فالمرأة تأخذ الثمن ولو لم يكن له منها ولد. تزوج بكرا ومات بعد شهر، وقد تزوج قبلها ولو خمسة من الولد، هذه تأخذ الثمن ولا الربع؟ الثمن. لماذا؟ لأنه له ولد. العكس كذلك، الزوج مع الزوجة يدور أمر أيضا بين نصف وربع، يعني ضعف المرأة. المرأة مع الزوج يدور حالها بين نصيبها بين ربع وثمن، هو معها بين نصف وربع، نصف إن لم يكن لها ولد، وربع إن كان إيه؟ إن كان لها ولد. أيضا لها ولد ولا يلزم يكون منه، ولا يلزم يكون إيه؟ منه. أي ولد، حتى لو ولد زنا، حتى لو ولد زنا من أمه، لأن ولد الزنا يرث من أم اتفاق وينسب إلى أم اتفاقا، دي ما فيها خلاف، لأن متيقن أنه من أمه. لكن ولد الزنا لا ينسب إلى أبيه ولا يرث من أبيه على قول جماهير أهل العلم، لأنه مشكوك في ذلك، مشكوك في ذلك، قد يكون منه وقد يكون من غيره. حتى لو اعترف قال هذا مني، هذا مني، هذا مشكوك فيه. أما أن هذا ولد ابن هذه المرأة، هذا مش مشكوك فيه أصلا، الرحم رحم. فلهذا إن كان لها ولد سواء منه أو من غيره، ولو ولد زنا، فإنه يأخذ الربع أي الزوج. طيب يبقى احنا عرفنا القاعدة هنا، وبالتالي زوجة وبنت، هيبقى الزوجة لها ماذا؟ هنا هيكون لها ماذا الزوجة؟ الثمن. ليه؟ لماذا لها الثمن؟ نعم، لأن للأبي وارثا، لأنه له وارث وهو البنت، وهو البنت، يبقى ترك هذه البنت، يبقى الأم يكون لها الثمن وليس الزوجة، يعني وليس الايه الربع. طيب زوجة والبنت، البنت هنا نقول لها النصف لأنها واحدة، وإذا انفرضت البنت لها النصف. طب لو معها بنت أخرى فأكثر، يبقى لهن الثلثان. يبقى الجمع من البنات ويبدأ من الثنتين الثلثان، والواحدة لها النصف. طيب يبقى الزوجة لها الثمن وجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لانفراده. طيب العم، العم عصبة. ما معنى عصبة؟ يعني ليس له فرض في القرآن، الله ما قال في القرآن العم له سدس أو ثلث أو كذا. فلهذا نقول الورثة إما أصحاب فرائض، لهم فرائض اللي هو الثمن، الربع، النصف، السدس، الثلث، الثلثان، ولا عصبات، أصحاب عصبات اللي هم ليس لهم فرائض، ولا ذو أرحام إذا لم يكن هناك أصحاب فروض أو عصبات. لهذا الوارثون ثلاثة، أي واحد بيارث لا يخرج عن ثلاثة، هيكون إما صاحب فرض اللي هو عينه الله في القرآن. الوارثون ثلاثة، أصحاب فروض وهم من عينوا في القرآن، الربع، الثمن، والربع والنصف، والسدس والثلث والثلثان، ستة أصحاب الفرائض ستة. وإما عصبات، وإما أصحاب عصبات، عصبات، وهؤلاء ماذا؟ الذين يرثون وليسوا من أصحاب الفروض، أو من أصحاب الفروض الذين يرثون بعض فرضهم بالعصبة كما سيأتي بيان. طب الثالث إذا لم يكن له، إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، أين يذهب ماله؟ اختلفوا، منهم من قال يذهب لبيت المال، ومنهم من قال يذهب لذوي الأرحام، وهذا الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم. فنأتي بقى بالخالة ونأتي بكذا، نرث الخالة، فيبقى إذن الورثون ثلاثة. العم هذا من العصبة، لماذا؟ لأنه ليس له فرض في القرآن، فنعطي العم هنا ماذا؟ عندنا عم وعندنا ابن عم، كل منهم هيأخذ كام؟ أنا أقول لا، ليس كل منهم. ليه؟ لأن العم سيحجب ابن العم. طب لماذا يحجبه؟ وما هي القاعدة في الحجب هنا؟ كل من كانوا من طبقة واحدة فالقريب يحجب البعيد. الأخوة، الأخ أقرب من ابن الأخ ولا أبعد ولا مثله؟ أقرب، فيحجب الأبعد اللي هو ابن العم، ابن الأخ. والعم يحجب ابن العم. جيد؟ يبقى العم هيحجب ابن العم، والأخ هيحجب ابن الأخ. فلما يكون هنا عند عم وابن عم، اللي هيرث مين؟ العم. ده اسمه باب الحجب، ده باب الحجب. يبقى عندي هذا اللي هيرث واللي هيحجب من الميراث. فالمسألة اللي هيرث فيها مين؟ الزوجة والبنت والعم، وأما ابن العم فمحجوب. أنا بضع مثال، هتكلم في كثير من الموضوعات فيه حتى إذا جئنا نقرأ الآيات يتبين لنا إن شاء الله. بس أنا بأشرح التعريف اللي هو أن علم المواريث، هذا العلم أعرف به حق كل واحد وكذا، والمحجوب من والوارث من وما فرض وما نصيبه إلى آخر ذلك. يبقى العم حجب العم لأن الطريق واحد، فالأقرب يحجب الأبعد، فعم وابن عم يحجب. طب ابن عم وابن ابن عم، يبقى ابن العم يحجب ماذا؟ ابن ابن العم. طيب ابن وابن ابن، الابن يحجب ابن ايه؟ الابن. ولهذا الوصية الواجبة اللي الناس بتعرف بها اليوم، الوصية الواجبة ان لو مات الرجل عن ابن وابن ابن، لان ابنه توفي في حياته، فبيورثه ابن الابن بالوصية الواجبة. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الابن بيحجب ابن الابن، بيحجب ابن الابن، فلهذا لا يرث ابن الابن مع الابن، فمن مات عن ابن وابن ابن فالتركة كلها للابن. طيب مات عن عم وابن عم فترك كل العم، مات عن اخ وابن اخ فالتركة كلها لماذا؟ للاخ. يبقى ده باب الحجب فيه اصول ايضا، منها ان الاقرب يحجب الابعد طالما انه من طريقه، طالما انه من طريقه. يبقى المسألة الان اللي فيها بنت وزوجة وعم وابن عم، اول شيء بقول من الوارثون في هذه المسألة؟ من الوارثون؟ البنت، لأنها لا تحجب أبدا، قاعدة لا يحجب الأولاد أبدا ولا يحجب الأباء، اللهم إلا إذا كان الاختلاف بقى الدين وكذا، إذا كان كافر أحدهما أو كذا، لكن الاختلاف الدين. إنما إذا لم يكن مانع فالابن لا يمكن يحجب أبدا، يختلف نصيبه كثرة وقلة لكن لا يمكن يحجب أبدا، ولا الأبوان يحجبان أبدا، لا الأصول تحجب من الأبوين ولا الفروع تحجب من الأبناء، لابد يرث. لكن قد يختلف بقى النصيب على حسب الكثرة والقلة، يعني ممكن ابن يحجبه أحد أبدا، ممكن أبي يحجبه أحد أبدا، لكن ممكن يحصل حجب نقصان اللي هو ينقص قدره إيه؟ تركته. يعني ما يكون مثلا أنا عندي ما عندي أولاد، ما عندي أبوان، فالنصيب يرتفع، الأمة تأخذ الثلث والبقي لمين؟ للأب. طب لما أكون عندي أولاد يبقى كل منهما السدس، والأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. طب فإن لم يكن له ولد ورثاء أبوان فالأمي الثلث، يبقى البقي الأب، يبقى نصيب بيعلى يعلو وينخفض. ده اسمه إيه؟ حجب نقصان. إنما حرمان لا يرد على الأبوين ولا يرد على الأولاد. واضح يا إخواني؟ طيب يبقى أنا هنا أول حاجة بنظر في المسألة أنني أنظف المسألة من المحجوبين وأبعدهم. فأنا عندي بنت وعندي زوجة وعندي عم وعندي ابن عم، العم بيحجب ابن عم، يبقى أنا أخرجت من العم، بقي المسألة عندي من كام؟ العارفها من؟ العارفها من؟ ثلاثة، الزوجة، البنت، العم. بعد ذلك آتي أضع لكل واحد من هؤلاء الثلاثة نصيبة. الزوجة في المسألة اللي فيها فرع وارث لها كام؟ الثمن. طب كويس، والبنت واحدة يبقى النصف، يبقى ثمن ونصف. والعم ده عصبة بياخذ الباقي، بابا انا تفهم كده او اكتب تحتيه الباقي. يبقى المسألة عندي الان اصحاب الفروض فيها ماذا؟ ثمن ونصف. هنا بقى هنتقل للمسألة للجانب العملي، الجانب العملي اللي هو كيفية بقى الحساب. ده اللي فات ده الجانب النظري، عرفت من الوارث ومن المحجوب، عرفت. طب رقم اثنين، عرفت نصيب كل واحد. طيب المسألة بقى والحساب، ده اللي هو القسم الثاني بنسميه القسم العملي، القسم العملي. طب القسم العملي ده يعني عندي ثمن وعندي نصف وعندي باقي، ازاي احسب المسألة؟ ارجعوا كده رابعة ابتدائي، رابعة ابتدائي لما انتوا كان عندك مثلا يبقى عندك بسط ومقام وبسط ومقام وكلام ده، لما تيجي تطلع انت بعد ذلك بتيجي تشوف الايه المقام اللي عندك اللي هو بتوحد المقام. عندي ثمانية في الثمن وعندي اثنين في النص، ثمانية واثنين بعمل ايه؟ هتبقى المسألة من كام؟ ثمانية، لأن تقبل القسم على الاثنين وكلام ده. وما يكون عندي أصغر بيدخل في أكبر باخد المسألة من ثلاثة وستة، المسألة من ستة، ثمانية واثنين أربعة واثنين بيبقى من ثمانية. خلاص طيب أخذت من ثمانية بعمل إيه؟ بيجي أقسم بقى المسألة اللي هي الثمانية دي، صار أصل المسألة هنا من ثمانية، أصل المسألة كده 8. طيب 8 بقسمها بقى على المقامات، يعني 8 على ثمن الزوجة اللي هو 8 1. طيب 8 على البنت 2 4. احسب كده 1 زائد 4 مجموع كام؟ 5. من 8 3 يبقى بقي ايه؟ 3. يبقى العام له كام؟ 3. ده اسمه الجانب العملي في المسألة، الجانب العملي في المسألة. طبعا انتم ما تعملوش زي زمان كان حصة الرياضيات وحصة النحو، اول ما يدخل مدرس الرياضيات نويت ألا افهم، اول ما يدخل مدرس النحو نويت ألا افهم. فانتبه، انا كنت زيكم في الرياضيات وانا مدرس لغة عربية، بس هذا بقى علم شرعي بقى نتعلم لغة عربية بقى، ما مش لغة عربية اي حاجة، ده علم شرعي. فهنا إذن هيبقى المسألة عندي من 8، لأن وحدت هنا المقام 8 و2 يبقى أنا خدت 8. الثمانية اسم بتاع الثمانية طلعت 1، 8 على 2 طلعت 4، جمعت 1 و4 5، والمسألة عندي من كام؟ من 8، هيبقى 5 من 8 كام؟ 3. يبقى العام له إيه؟ 3. يبقى الزوجة تاخد 1 أيا كان بقى، عندي مثلا تركة 8 مليون، يبقى الزوجة تاخد 1 من مليون، والبنت تاخد 4 مليون، ده دي مليون وده 4 مليون، والعم ياخد 3 ايه؟ 3 مليون. يبقى العم ياخد اكتر من الزوجه ويقارب البنت. طيب لو مكان العم عندي اب، لو مكان العم عندي اب، الاب يبقى صاحب فرض بقى هنا، يعني زوجه وبنته اب، هيبقى الاب هنا صاحب فرض ولا عصبه؟ صاحب فرض. هياخد كام؟ السدس، ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد، يبقى 6. يبقى اصبح عندي ثمن ونصف وسدس، 8 و2 و6، 8 و2 و6، اعمل اجيب واحد المقام، عايز اشوف رقم يقبل القسم على ده كله. طبعا انا بخصص له كلمه يقبل، انما عندنا في المواريث عندي تماثل وعندي تباين وعندي توافق، يبقى هنا. لكن انا هنا بقى بختصر لكم على طريقة حساب المسائل الرياضيات في رابعة ابتدائي. يبقى عندي 8 و2 و6، ها اخد بقى هيبقى اقرب عدد ايه؟ 12 هيقبل على 6 بس ما يقبلش على 8. طب 18 يبقى 24 هيقبل على الجميع. 24 على ثمن الزوج هيطلع لي 3، 24 على نصف البنت 2 يطلع لي 12، 24 على سدس الأب هيطلع لي 4. يبقى أنا عندي 3 زوجة و12 بنت، يبقى كده كام؟ 15 و4 الأب يبقى 19. طيب من 24 يبقى كام؟ 6. أخدهم أنا بقى عشان بقسم؟ لا، ما ينفعش أخدهم. نودهم فين؟ للبنت ولا للزوجة ولا الأب؟ ندوم لمين؟ عايزين نعطي بقاعدة برضو. احنا قلنا الوارثون بالفرض وبالإيه وبالتعصيب، يا أصحاب فروض يا أصحاب عصبات. طيب كل دول خدوا فروضه، الأب عصبة وبالتالي الباقي هياخدوا الأب، باقي كام؟ 6. يبقى الأب أخذ 4، بقى 5. الأب أخذ 4 بالفرض وخد 5 بالإيه؟ بالتعصيب. الأب خد 4 خد 5 بالتعصيب. لكن لو أنا عندي مع المسألة دي الزوجة والبنت والأب، وضعت ابن، وضعت ابن بقى ابن وبنت، يبقى الزوجة لها كام؟ زي ما هي ثابتة الثمن عشان وجود فرع وارث. طيب اجي احط بقى الابن والبنت هيبقى كله كام؟ لا، انتظروا دلوقتي، دي بقى عصبة يعصب بعضهم بعض. اجعل الاب، الاب له كام؟ السدس، وحط انا علامة الاستفهام اللي هي الباقي هيبقى للبنت والابن للذكر مثل حظ الانثيين. هيبقى المسألة عندي ادي الثمن بتاع الام والسدس بتاع الايه؟ الاب. هيبقى المسألة هنا من كام؟ 8 و6 24 24 الزوجة 8 اللي هي الثمن بقسمها على 8 يطلع لي 3 والأب يطلع على 4 3 و4 كام؟ 7 هيتبقى كام؟ 17 للذكر مثل حظ الأنثية. طبعا هيجينا بقى مسألة ما نبقى متقدمين قوي هنخليها لكم المرة دي يعني اللي هي مسألة بقى إيه؟ تصحيح الانكسار، لأن بنرجع مشكلة تانية في 17 دول يا شيخ علاء. 17 دول لما بقسمهم على الثلاثة ما فيش عندي ما بتقبلش الاسم، بيحصل بقى انكسار، لازم أقول أصح لأن طريقة الحسبة هنا لها طريقة معينة، خاصة أنت لو بتحسب على الأقل حسبة تحسب لا مش بتاعتك دي بقى، أنت لسه ما درستهاش دي، أنت لغاية إيه؟ هنا الكسور الخفيفة لازم تحسب المسألة مش بقاش فيها ولا كسر، لا خفيف ولا تقيل، دي مش في علم الرياضيات بقى، دول هم العلماء بيعملوا لها حسبة، إيه الحسبة؟ إن أنا بشوف هنا أدي كده عندي 17، طب عدد الرؤوس كام عندي؟ 3 لأن بفك الواحد باتنين وبنتي يبقى كده 3، أو ما أرجع أضرب الثلاثة في أصل المسألة وأرجع أحسب من إيه؟ من جديد، أضرب التدي في أصل المسألة وأرجع أحسب من جديد، أما أقول مثلا 3 في 24 هيبقى 72، طب 72 على 8، 72 على 6، 72 على كده، وأرجع هيطلع لي في النهاية أعداد صحيحة أقدر أوزعها على من؟ على الرؤوس عشان نصحح الانكسار، وأحيانا يكون انكسار في جهة وأحيانا يكون في جهتين وأحيانا يكون في 3 وأحيانا يكون في 4، كل ده لو أنت معاك آلة حاسبة مثلا، دي اللي هي الطريقة الحديثة، أصبح الآلة الحاسبة بيذكرني بإيه؟ بالكمبيوتر في تخريج الأحاديث. أنت دلوقتي ما عادش عندك بقى كتب ماشي في المكتبة، طبعا دي الطريقة مش الطريقة الصحيحة، بس أنا بقول لك يعني النهاردة بتبحث عن حديث، ممكن تبحث عن حديث دلوقتي وما عندكش إيه ولا كتاب في المكتبة، بتدخل على الشبكة وتديله الحديث يديلك كل تخريجاته موجود خلاص تمام تمام. برضو علم المواريث دلوقتي أنت فقط هتعرفه البارس، حتى دلوقتي بقى فيه برامج أصلا مواريث جاهزة، يعني انت بتديله المسألة يطلعها لك ايه؟ كاملة، طلعها كاملة محسوبة، خلي بالك لكن ده ليس علما، دي نتيجة مش علم، زي الحديث كده صحيح ضعيف ده نتيجة، اوعى تفكر انت بقيت ايه من علماء الحديث، عملت لك كتاب كده ما شاء الله في 1000 حديث صحيح ضعيف صحيح ضعيف وتنقل كده بقيت كده عالم حديث، لا دي نتائج. فاكر زمان ملخص الرياضيات اللي بيجي لك محافظات اسئلة فأول ملخص وبيجيلك أو جوابتها فين في الأخير، فأنت تاخد تجيب الأخير تاخد الرقم وتحط هنا قدام ومسألك كلها صح وخدت 10 من 10، بس أنت غشاش، أنت غشاش اللي واخد النتائج فقط، لكن أنت عرفت جات العشرة دي منين، جات 16 دي منين، لا. فلهذا النقل من هذه البرامج لا يجعله كماذا عادما، لكن هذه نتائج، أنت نقلت النتيجة. فالأمثلة اللي أنا ذكرتها لكم ديت هي أصلا علم المواريث، ده ملخص اللي احنا هنقوله عشان نعرف من الوارث من الوارثون ومن المحجوب ومن ومن إلى آخر ذلك. يبقى علم المواريث عرفنا أنه علم أعرف به أنصبة الورثة كل واحد من نصيبه وكيفية قسمة التركات، يبقى علم بيقوم على أمرين، الأمر الأول معرفة الأنصبة والمحجوب والوارث، ده الجانب ماذا؟ النظري، وقسمة التركات هذا الجانب العملي، الجانب العملي. ووضحنا بالمثال من يرث ومن لا يرث، زوجة وبنت وعم وابن عم، فابن العم يحجب، ليه يحجب يا أخواني؟ حجبناه ليه؟ نعم، لأن الجهة واحدة فالأقرب بيحجب الأبعد. طب لو عم وأخ، زوجة وبنت وعم وأخ، ها من اللي هيحجب؟ الأخ أقرب من العم، العم أقرب ولا الأخ أقرب؟ أخوك من أبيك ولا عم؟ طب ليه؟ ما وجه كونه أقرب؟ ما وجه كونه أقرب؟ لأن أخاك قرابتك معه من أبيك، إنما عمك قرابتك معه من جدك. عمك ده علاقته إيه؟ أخو أبوك من الجد، لكن أخوك علاقتك بإيه؟ ابن أبيك. يبقى الأخ يكون أقرب من إيه؟ العم، لأن قرابتك مع الأخ رأسها الأب، صح ولا يا إخوان؟ علاقة قرابتك من أخيك رأسها الأب، قرابتك من عمك رأسها الأب، هو ابن أبيك؟ لا، رأسها فين؟ الجد. مش تقول رأسها أخوكي، ما هو أخ أبي هو، ما علاقت بي، لا، أخو أبيك. إذا كان أخو أبيك فتكون العلاقة منين؟ رجع منين؟ علاقته بأبيك رجع إلى الجد، أخوه من الجد. يبقى إذن علاقتك مع أخيك من أبيك، قرابتك مع عمك من جدك. يبقى هنا الأخ أقرب من من؟ من العم. الأخ أقرب من العم، فبالتالي لو في المسألة أخ وعم، يبقى الأخ يحجم ماذا؟ العم. هذا اللي بيان التعريف، وهو أن علم الوريث نعرف من يرث، من لا يرث، من المحجوب، من أنصبة كل واحد من هؤلاء الورثة. ده قسم النظري. القسم العملي اللي احنا مثلناه اللي هو كيفية بقى قسم التركات، أدى الثمن وأدى النصف وأدى الأب مثلا بالسدس، أدى 24، كيف أقسم التركة، كيف أقسمها تقسيم صحيح، أعمل إيه، هطلع مثلا الثمن من التركة أديها لها وخلاص، واللي بعديه هياخد النصف. طب تاخد نصف الباقي؟ يعني انا لو قسمت بالعامه كده، انت يا زوجه لك الثمن وانا عندي 8 مليون، خد يلا المليون وامشي. ماشي، خد المليون ومشيت. بقى عندي 7، البنت لها ايه؟ النصف، والاب هنا يكون الباقي فرضا متعصيبا. طب نصف السبعة ولا نصف الثمانية؟ واذا هياخد الباقي من السبعة ولا ياخد الباقي من الثمانية؟ ملخبطه كده. عشان كده عامل ايه؟ لما بنصح، لما بنحسب اسئله كما ذكرت لكم، يبقى كل واحد بياخذ حقه من الثمانية مليون وليس الباقي. لان لو الباقي البنت تقول لك اديني حقي الاول بقى عشان اخذ نصف الايه؟ الثمانية. والاب يقول لك لا اديني حقي انا الاول عشان ناخد ايه؟ حقي من الثمانية. وزوجتك انا عايز حق، كل واحد يقول انا عايز حقي من الثمانية. انما انت هتطلع ده والباقي ارجع اخد نصفه؟ لا، انت عايز تعطي كل واحد حقه من اصل المسألة دي، بنسميها اصل المسألة. المسألة من 8، المسألة من 24، مسألة من 12، مسألة من كذا. يبقى بتاخد اصلك من المسألة. تاخد اصل المسألة ازاي؟ على حسب ما ذكرناه لك. يبقى المسألة دي من 8، الزوجة تاخد 1 من 8، البنت بتاخد 4 من 8، تمام؟ العم بياخذ الباقي من 8، يبقى كل واحد اخذ من 8، ما احد ظلم على الاطلاق. واضح يا اخواني؟ نعم. طيب نبدا في تفسير السعدي في ايات المواريث. الله عز وجل ذكر المواريث في القران في اول الصوره، يوصيكم الله في اولادكم، وفي اخر الصوره يستفتونك قل لو افتيكم في الكلاله. فنحن ننظر تفسير هذه الآيات. المواريث يا إخواني علم سهل وصعب، سهل وصعب، سهل إذا فهم، صعب إذا لم يفهم. طيب نناقش علم المواريث. ها، أحد يعرفه؟ ها، قول يا أمير. طيب ها جاهر،
علم المواريث علم يبحث في أنصبة الورثة وكيفية تقسيم التأويل.
تمام. طيب ها مين تاني؟ ها،
علم أنصبة الورثة وكيفية تقسيم التأويل.
التركات تام. يعني علم بيعود إلى جانبين، جانب ها نظري وجانب عام. النظر يتعلق بإيه؟ أنصبتهم وكيفية ومن اللي يرث ومن الذي لا يرث وكذا. طيب والجانب العملي هيعود إلى حساب بقى المسألة وقسم التركات وكذا وكيف نفعل هذا. طيب واحد يقسم المسألة لأن أعطتها لكم الأول، زوجة وبنت وعم وابن عم مع الشرح، زوجة بنت عم ابن عم. تفضل الأخير لا الثمن. لماذا؟ لماذا انتبهوا، لماذا نعطي الزوجة الثمن هنا؟ ها؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث اللي هي البنت. طيب والزوجة، والزوجة يدور ميراثها من زوجها بين إما تأخذ الثمن وإما تأخذ الربع. الثمن إذا له ولد منه، منها، منه أو من غيره، تمام. طيب ولها الربع إذا لم يكن له ولد، لا منه، منها ولا من غيرها. طيب ده بالنسبة للزوجة. البنت أنت ها تاني، البنت تأخذ كام؟ ها تأخذ النصف. ليه؟ لأنها واحد، تأخذ نصف لأنها واحد. طيب إذا اجتمع، إذا أضفنا لها واحدة أخرى وثالثة ورابعة وعشرة، يبقى إن كانت جمعا فلها، فلهن الثلثان. طيب ده بالنسبة للبنت خدت النصف. طيب بالنسبة عند عم وابن عم، من اللي هيرث؟ العم. لماذا؟ يحجب ابن العم. لماذا؟ لأنه أقرب، دي أجياء واحدة والأقرب يحجب الأب، يبقى العم يحجب ابن العم. خلاص. طيب يبقى العم، طب العم هيبقى له ايه؟ نقول الباقي. طب المسألة دي من كام بقى؟ عايزين نحسبها الى القسم العملي بقى. انا عندي ثمن وعندي نصف وعندي الباقي، يبقى ثمن ونصف احسبها ازاي ديات؟ ها احسب ازاي؟ على فكرة قولوا وغلطوا، يعني ما تستحيش، قولوا وغلط، قولوا وغلط. اما تقولوا وتغلط هتعرف الصواب فيه. احنا عندنا، احنا قلنا هنعمل مسألة زي رابعة ابتدائي، عايزين بقى واحد مقامات كده. عندي تمانية ثمن، تمانية تحته، وعندي نصف اتنين تحته، تمانية واتنين، اشوف باختصار يعني اللي يقبلوا القسم على كام، عايز العدد اللي بيتوحد بينه، يبقى التمن. تمام، يبقى التمن. دخلت اتنين في تمن، يبقى التمن. طيب تلاش على لا مش هزيب بقى خمس أثمان دي، دي يبقى تمانية اتنين، يبقى المسألة من تمانية، المسألة تبقى عندي من تمانية، أحط تمانية بجوار المسألة واخد عليها دائرة وقول دي أصل المسألة. طيب بناء على الثمانية، المسألة صارت من ثمانية، كيف بقى أنصبت كل واحد؟ ها ها تفضل. واحد ليه انت جبت الواحد ده منين؟ من أين؟ قسمت الثمانية على الثمانية كان ناتج واحد. طيب والبنت أربعة. أنتوا علمي ولا أدبي؟ علم. يبقى الثمانية قسمتها أنا على الاثنين طلع لي أربعة. طيب يبقى واحد زائد أربعة خمس، بقي كم من أصل مسألة ثمانية؟ ثلاثة. يبقى العم له كم؟ الثلاثة. العم له ثلاثة. طيب هحذف العم أو مع وجودي حتى وهضع الأب، ده مسألة تانية بقى. يبقى زوجة وبنت وعم وأب، من الوارثون؟ الزوجة ها لأنها لا تحجب، البنت لا تحجب، عند بقى العم والأب من لها يرث؟ الأب، والعم محجوب. طب الأب نصيبه كم هنا؟ نصيبه السدس، لأن إذا كان في فرع وارث يبقى له السدس. طب المسألة الآن بقى هيبقى عندي ثمن ونصف وسدس، يبقى 8 2 6. اصل المساله يبقى من كام؟ 24. ها 24، ده العد اللي هيقبل القسم على الجميع. يبقى الزوجه لها من 24 3، والبنت 12. من 24 على 8 3، 24 على 2 12، والاب 6، يبقى 24 على 4 على 6 فكام؟ 4. يبقى عندي 3 زائد 12 15 زائد 4 19، من 24 يتبقى 5. نوديهم في، ما عادش في المسألة شيء، نعود بها للأب لأن الأب عصبة. بعد ذلك هو يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، أصبح هو اللي أخذ البيل لكونه عصبة. تمام تمام. ده القسم الأخير ده اللي احنا بنتكلم فيه الآن في الحسابات، ده القسم الثاني في المواريث اللي هو ايه؟ قسم بقى التركات والتصحيح وكذا وكذا، ده القسم الثاني. إذن الميراث كما قلنا سهل لو عرفت من يحجب ومن لا يحجب. المسألة الثانية لو عرفت كيف قسمة التركات، ده سهل كواقع عمل. الآن مثلا أصبح فيه الآن برامج معمولة للمواريث، تعطوه المسألة يعطيك الجواب. لكن كما قلنا ده في باب أخذ النتائج، لكن احنا نتكلم في علم المواريث، فلا يصلح أنني أقول لا أتعلم المواريث، لا أتعلم المواريث ويكفيني الجهاز، هذا قسمك بقى. لكن حينما نقول نريد أن نتعلم علم المواريث، علم الآيات التي ورد في كتاب الله عز وجل، فهذا نور وبصيرة. نعم، هذا بالنسبة لمختصر أنا أعتبر اللي أعطيته لكم الآن، المختصر هذا هو مختصر علم المواريث. طبعا في أسباب إرث وموانع إرث. أسباب إرث، أرث بإيه؟ أنت مت الآن أنا أرثك، في أسباب بها أرثك، من الأسباب الزوجي، ده سببه الزوج بارث الزوجة، والزوج بسبب ماذا؟ الزوجي. منها الأسباب النسب، ابنك أبوك أخوك كذا، هذا أسباب الزوجية. طب الثالث، ها، حاجة اسمها الولاء، لا هو زوج ولا هو قريب، بس في سبب أقاموا مقام النسب وهو ماذا؟ الولاء. ما معنى الولاء؟ ما معنى الولاء؟ أن الرجل يعتق عبداً، فإذا أعتق عبدا صار العبد ماذا؟ حرا. هذه نعمة عظيمة جدا تسبب فيها مين؟ الرجل الذي أعتق. من هنا لما يموت العبد اللي أعتق هذا ولم يكن له ورثة، هيرث من أعتق. فالولاء لحمة كلحمة النسب، هذا من باب التشجيع بقى للناس على العتق. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. يبقى اللي بيعتق عبد لو مات هذا الذي أعتق وليس له ورثة يرث مين؟ من أعتق. إذن أسباب الميراث ثلاثات: واحد زوجية، اثنان نسب، ثلاثة. طيب ايه؟ نعم، لكن في سبب نرث به من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما ورث دينارا ودرهما. ايوه احسنت، العلم. نعم، ان العلماء لم يورثوا دينارا ودرهما وانما ورثوا العلم. يبقى إذا هذه تركة رسول الله موجودة، بس التركة لا بيأخذها بلا قريب ولا بعيد إلا بشرط العلم، فمن أخذه أخذ بحضره. ولهذا من ورثة الأنبياء؟ العلماء. طب أهل البدع ورث الأنبياء؟ لا، لأنهم أتوا بغير ما كان عليه النبي والصحابة. لكن لا يرث النبي إلا أهل السنة، إلا أهل السنة. طب دي أسباب الموارث، الموارث هي التلاتة. طب ما موانع الميراث؟ إيه الموانع؟ واحد، اختلاف الدين، فلا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، ده على قول الجمهور في الثانية هذه. لكن بعض العلم يرى أن المسلم يرث الكافر لأن الإسلام يعلو. ولأن هذا قضاء بعض الصحابة والتابعين. يبقى أول شيء ماذا؟ اختلاف الدين. ولهذا اختلاف الدين يمنعك من أن ترثني، ولا أنا أرثك اختلاف الدين. كذلك أيضا ولاء والبراء، أنا ما أتولاك. إذا كان أبي كافرا فلا أتولاه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء، نستحب الكفر منه. هنا بقى دخلنا في إيه؟ موانع بقى الصراط المستقيم، موانع الولاء والبراء. مش الميراث بس، ليس فقط ميراث تركات. يعني أنت تدعو لأبيك إذا مات كافرا؟ لا. تدفنه في مقابر المسلمين؟ لا. تواره بس، واره، احفر له في أي مكان واري جسده بس، لكن لا تقوم على قبر مع أنه أبوك. فالدين عظيم، الدين عظيم. طب أبي رئيس الجهمية، رئيس الصوفية، مبتدع، لا أوليه ولا أدعو إلى منهجه ولا إلى آخره. لكن ينظر، إن كان لم يكفر ببدعته، إن كفر ببدعته فهذا حكم الكافر. إن لم يكفر ببدعته أخذ أدنى بقى الحقوق، اللي هو نغسله ونكفنه ونصد عليه وندفنه. من اللي يصلي عليه؟ يصلي عليه أحد المسلمين، لكن أهل الفضل وأهل السنة لا يصلون عليه. الأب، الابن بقى اللي هو رأس من رؤوس السنة، يصلي على أبيه اللي هو رأس من رؤوس البدع؟ طبعا رأس السنة ما يصلي على رأس البدع أبدا، بل يهجر أي واحد مبتدع. أهل السنة لا يصلون عليه، لكن عموم الناس يصلون عليه، حتى يكون هذا ردعا لأمثاله. طب لو رأس البدعة في البلد ده أبي الذي يظهر أنه يصلي عليه، لأن هذا داخل في عموم الإحسان، وإن جهدك على أن تشرك بهما ليس لك علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ولو قال قائل يترك الصلاة ليكون هذا أنكى وأظهر في التحريم على البدع، لما بعد قوله، لما بعد. ليه؟ خلاص، هو الإحسان هو حصل له أصل الصلاة في هذا وفقط، ويدعو له برحمة الله ما كان لم يكفر، ويدعو له بالرحمة ما في مشكلة، لكن لا يصلي عليه. لو أنا ترك الصلاة لهذا المعنى يعني ينظر مصلحة، لا، فيحصل بذلك مصلحة كبرى يترك الصلاة. ولو أنه صلى فلا يعترض عليه، لأن الأب له حكم خاص. لكن لو الأخ لا. طب لو الابن لا، لو الابن رأس في البدعة وأنا أب رأس في السنة، لا أصلي عليه. فقط هو الابن للأب، لاستثناء الأب مع وجود الجهاد على الشرك، مع وجود الجهاد على الشرك الأب مستثنى من الإحسان، فهذا يدخل في جملته. وكما قلنا لو جاء واحد وقال بأن هنا لو ما صلى لو يكون هذا أنكى وأرضع، أرجو أن لا يكون به بأس، أرجو أن يكون به بأس. هذا المانع اللي هو اختلاف الدين. من الموانع أيضا في ذلك القتل، القتل. لو قتل رجل رجلا وكان سبب الإرث موجودا فإنه لا يرث لوجود المانع، لوجود المانع. فمثلا الأخ اللي في المسألة وهيرث قتل المورث يبقى لا يرث، ممنوع يعاقب. فلا تقتل رجل وترثه، تعاقب بذلك. يبقى من الموانع القتل، من الموانع اختلاف الدين، من الموانع أيضا ها إيه الرق، بمعنى الرق. فإن العبد لا يرث الحر. إذن الأسباب ثلاثة والموانع ثلاثة. الأسباب ما هي؟ ها؟ الزوجية، النسب، والولاء. والموانع اختلاف الدين، القتل والرق. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الأسباب، عرفنا الموانع، عرفنا مسألة الوارثين والمحجوبين بصفة يعني عامة، لسه يأتي تفصيلها. عرفنا حساب التركة، ده باختصار اللي احنا قلنا ده يا اخوان علم المواريث. يبقى اعرف اسباب ميراث، موانع ميراث، من الوارثون ومن المحجوبون، كيفية حساب التركات. هذا علم المواريث. تستطيع انك انت تضع رؤوس اقلام بصفة عامة في هذا. لخص لي كده، ها لخص لي. انا زي ما قلت لك ان ده ممكن تكون انت اول مرة تحاول تفهم فيه علم المواريث، عشان كده انا جاي اليوم افهمك ايه علم المواريث. واهم حاجة ميراث النبي، احنا بدأنا به، ميراث النبي، ميراث السنة، صح؟ يبقى الاول الميراث الذي ترث به السنة، والثاني الميراث اللي تأخذ به بقى الايه ميراث المال. وده سهل جدا جدا، حرمت، اخذت، ظلمت، كذا، سهلة، لا عوض. من ظلمك جنيها في دنياك أخذت منه حسنات، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتك، فطرح عليه ثم طرح في النار. لكن أهم شيء الميراث الأول، ميراث النبوة. ميراث النبوة اللي هو إيه؟ ها؟ السنة والتوحيد، اللي هو العلم النافع. هذا هو العلم النافع. نعم. طيب الايه ما فيش عصبه من طبعا احنا هياتينا الان في عصبه مع النفس، عصبه بالغير، عصبه مع الغير، عصبه بالنفس. هيجينا العصبات بعد كده هنعرف. ده ما فيش امراه يعني عندنا عصبه البنت مع الولد، ده بيسمى عصبه اللي الذكر مصحى الانسان. طيب البنت مع الاخت عصبه، الاخت بتعصب البنات. طيب العصبه بقى اللي هي بتكون خاصه بالذكور زي الجد وزي كذا وزي الاب وزي العم وزي الاخ وكذا، ده قسم ثالث. عندنا ثلاثه اقسام سياتي ان شاء الله. هذا نعم، العصبة النفس، والعصبة مع الغير، والعصبة بالغير. نعم. فعشان كده مش هيبقى عندي امرأة هنا هنقول عصبة، هي بتأخذ بالفرد، إذا كانت أم، إذا كانت جدة، إذا كانت زوجة، إذا كانت بنت، إذا كانت، لكن هتبقى مع الأخت. لو مثلا مات عن ثلاث بنات وأخت، الثلاث بنات هيكون لهن إيه؟ الثلثان. طب الباقي الأخت هتاخده، الأخت تأخذ. لكن لو موجود أب خلاص يبقى الأب هياخذ. نعم، لأن الأخت لا ترث مع الأب. واضح إخواني؟ إذا لخص لي كده العلم هذا هيبقى إيه؟ يلا، أسباب الإرث، موانع الإرث، ها، الوارثون وأقسامهم، حساب المسألة أو التركة وكيفية ذلك. يلا ها قول تعريف علم المواريث. ها اتنين أنا عايز بس رؤوس الأقلام، تعريف علم المواريث. اثنين أسباب الإرث، ثلاثة موانع الإرث، ها أربعة الورثون والمحجوبون وأقسامه، طيب خمسة كيفية حساب التركات، كيفية حساب التركات، ها واحد تعريف العلم علم المواريث، اثنين أسباب المواريث، ثلاثة موانع المواريث، أربعة الوارثون، الوارثون من الرجال والنساء وأقسام الوارثين والمحجوبين، طيب خمسة قسم التركات وكيفية ذلك، ها جاحر تعريف، أنا عايز دروس أقلام، تعريف علم المواريث، اثنين لا لا مش بسأل، عايز رؤوس أقلام، تعريف علم المواريث، اثنين أسباب، ثلاثة الموانع، أربعة الوارثون وأقسامهم، خمسة كيفية حساب التركات، ها قولي أحمد العلم هذا الأعصر، أي واحد تعريف علم المواريث، اثنين أسباب الإرث، ثلاثة موانع الإرث، أربعة الوارثون والمحجون وأقسامهم، خمسة كيفية حساب إيه التركات، ها أي أي تصور العلم ده، واحد تعريف علم المواريث، اثنين أسباب الإرث، ثلاثة موانع الإرث، أربعة الوارثون والمحجوبون وأقسام الوارثين، خمسة قسم التركات وكيفية الحساب، أه رؤوسها، واحد تاني حد تاني يقول شوف احنا بنسهل لكم المسألة اهوت يعني عشان ايه على الأقل تاخد تصور كبير عن هذا العلم، لأن تفكر ان العلم ده رايح جاي وفي أشياء كثيرة جدا، على الأقل افهم اليوم 30% تبقى كسبان، اوعى تقول أنا ما فهمتش 70%، افرح ان انت فهمت 30%، هتحسبها 70% هتعقد، انا جايلك 70% يبقى كده هتعقد، لكن انا فهمت 30% فتفرح، انت انضاف الى رصيدك صح، انضاف الى رصيد 30، لكن هتحسب الناقص هتعقد، ها هذا العلم يقوم على واحد تعريف علم، تعريف العلم، تعريف العلم، اثنان أسباب الإرث، ثلاثة موانع الإرث، أربعة الوارثون المحجوبون وأقسامهم، خمسة نعم تقسيم التركة وكيف تقسم التركة، طيب واحد بقى تعريف المواريث، ها التعريف علم إيه، ها يعرف به نعم نعم أنصبة وحق الوارثين وكيفية تقسيم التركات، طيب أسباب الإرث، أه؟ النكاح والولاء والنسب، طب موانع الميراث، ها أه؟ والرق، قد تختلف دين والرق، طيب أقسام الوارثين، واحد من يرث بالفرض، اثنان من يرث بالتعصيب، ثلاثة من يرث بالرحم، ماشي طيب كيفية بقى تقسيم التركة ومعرفة هذا، بعد معرفة الأنصبة نستخرج أصل المسألة عن طريق توحيد المقامات، ثم نقسم أصل المسألة على نصيب كل واحد، هيخرج لك إيه نصيب كل واحد، ماشي هذا بالنسبة لهم، طيب واحد تاني يعرف، ها تفضل تعرف العلم، حق الورثة وكذا والأنصبة وكيفية القسمة والحساب، طب اثنين أسباب المواريث، أسباب الميراث، الزوجية والنسب والولاء، يعني نكاح ونسب والولاء. الموانع اختلاف الدين والقتل والرق. طيب العنصر الذي بعد ذلك، من الوارثون؟ ها ورثونا من أصحاب الفرائض الفروض والعصبات والرحم. تمام. ها خلاص بقى، دي اختصار، دي اختصار. في بقى دي بتبقى متعلقة بالفرض والتعصيب. ها لكن هو بصفة عامة أصحاب فروض عصبات رحم. كن بقى واحد بقى يرز بكذا، دي تفريعة، يعني تفريع عن الكلية هذه. قسم التركات كيف؟ تقسيم التركات كيف؟ ناتب أصل الأول، بنحسب نصيب كل واحد فرضه إيه. تمام. بعد ذلك من خلال الفروض بآتي بأصل المسألة، وبأصل المسألة أعود إلى الفروض هذه وأعطي نصيب كل واحد. ده يا إخواني باختصار علم المواريث، علم المواريث. واضح؟ طيب نبدأ بقى في قراءة، دي مقدمة عشان نفهم بها الآيات هذه. واضح يا إخواني؟ نعم. يعني احنا بنحاول العلم ده تأتيله بإيه؟ بأمور بحيث نسهلها، لكن ممكن احنا نعتبر طريقة الشرح نمشي مع الشيخ وكذا، وفي النهاية لن نصل إلى هذه الخلاصة. إنما أنت لما يكون معك هذه الخلاصة الآن، هذه الخلاصة الآن كافية الآن لمن لم يفهم قبل الآن ولم يدرس هذا العلم قبل الآن، يبقى هذه الخلاصة اختصرت لك أصول هذا العلم، وفي الكلام فيه ينقسم إلى ماذا؟ أقسام الكلام في هذا العلم، من أسباب ميراث، من ميراث، من تعريف تركات، من أحوال الوارثين والحجب، من التركات وقسمة التركات. نعم نعم.